أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند زكاة الثمار والزروع، وبينت أن الأحاديث قد حصرت الزكاة في هذا الباب في القمح والشعير والتمر والزبيب، القمح والشعير والتمر والزبيب. فأقول تكملة لما بدأناه وبالله تعالى التوفيق، لا تجب الزكاة في شيء من الحب ولا الثمر حتى يبلغ 5 أوسق، شايفين الحديث؟ وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، وكذلك مجاهد التابعي رحمه الله خالف في ذلك، فأوجب الزكاة في الزروع في قليلها وكثيرها دون اعتبار للخمسة أوسق الواردة في حديثين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وتعتبر الأوسق 5 عند اشتداد الحب، عند تصفية الحب، وعند جفاف الثمار، عند تصفية الحب وعند جفاف الثمار. يعني ايه؟ يعني انت لما تكون زرع قمح او شعير بتستنى لحد ما تضم هذه الغلة، تدرسها، تصفيها من القشر، بعد ذلك تكال، فاذا بلغت 5 أوسق او ما زاد على ذلك، لانه لا اوقاص في الزروع. الاوقاص اللي هي ايه؟ ايه هي الاوقاص؟ احنا قلنا في الغنم، متى تجب الزكاة في الغنم؟ اذا بلغت 40 فيها قد ايه؟ شاف. بعد 40 لحد 120. طب واحد عنده 50 تجب قد ايه؟ واحدة برضه. يبقى ما زاد عن 40 لحد 119 الزيادات دي فيها لها تأثير في الزكاة. هذه هي الاوقاص، وهي المرحلة بين الايه؟ بين مرحلتين تجب فيهما الزكاة، وهذه المرحلة الوسطى لا تجب فيها زكاة. فهذه هي الأوقاص، فلا أوقاص في الحب والثمر، بمعنى ان الحب اذا بلغ 5 أوسق فما زاد على ذلك ايا كانت هذه الزيادة وجب فيه العشر، ان كان يسقى بماء المطر وما الى ذلك، او نصف العشر ان كان يسقى بالآلة. واضح؟ يعني واحد عنده 6 أوسق يبقى في الستة أوسق زكاة، واحد عنده 7 8 9 كل هذا فيه ايه؟ العشر او نصف العشر، على حسب ما اذا كانت تسقى بكلفة او بغير كلفة. فلا أوقاص في الحب ولا في الثمار. فالخمسة أوسق تعتبر حين تصفية الحبوب واذا بدا صلاح الثمار. ايه الفرق بين الاثنين؟ لان الحب لا يؤكل في قشره، القمح يؤكل في قشره او الشعير لا، لكن في نوع من القمح احنا عارفين ان الحبوب دي بتخزن، فهناك نوع من القمح اسمه العلس. العلس ده عبارة عن امحية لها فرقتين وهو من الأصناف التي تنبت في اليمن. العلس أهله يقولون إنه إذا أخرج من قشره فإنه لا ينكث المدة التي تمكثها الأصناف أو الأنواع الأخرى، يعني سريع التلف، ولذلك فهم يحافظون عليه في قشره. طيب لو احنا خرجنا من قشره هيتلف. ويقولون أيضا إن العلس إذا صفي خرج نصفه قشرا، يعني إذا اللي عنده 10 أوسق من العلس يبقى تجب فيهم الزكاة أم لا؟ تجب في 10 أوسق زكاة، لأن 10 دول هيخرجوا لنا قد إيه؟ 5 أوسق من الإيه؟ من العلس بعد التصفير، بعد التصفير. فهذا النوع من القمح يقدر نصابه وهو في قشره، لأن إخراجه من قشره يؤدي إلى سرعة إتلافه، والحبوب أصلا إيه؟ تخزن ولا ضرر ولا ضرار. لكن غيره من أصناف أو أنواع القمح الأخرى لا يجوز أبدا أن تقدر وهي في قشرها، أن يقدر قدرها وهي في قشرها، ولا أن تخرج زكاتها قبل التصفية. واضح؟ ليه؟ لأن الحاجة لا تدعو إلى هذا، الحاجة لا تدعو إلى هذا. لكن احنا في حالة العلس، لأن هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى تلفي. عشان كده يقول لك إن العلس ده لو اختلف المصدق مع المصدق، يعني لو اختلف العامل بتاع الصدقة على مع صاحب هذا المال، يقوم صاحب المال يقول له لا ده مش هيخرج 5 أوسق، والمصدق يقول له لا ده لو صفيناه هيخرج 5 أوسق، لأن طبعا التنازع بينهم سيؤدي إما إلى وجوب الزكاة إذا كان قول العامل هو الصواب، أو عدم وجوبها إذا كان قول صاحب المال هو الصواب، مش كده؟ ففي مثل هذه الحال يخير صاحب المال بين أن يدفع الزكاة باعتبار أن هذا يخرج 5 أوسق، وبين أن يدرس هذا الحب ويصفى ويكاف. يقول له والله شوف بقى، انت تقعد تقول ده مش هيطلع 5 هيطلع 5، الكلام ده لا ما ينفعش الكلام ده. اما ان انت بقى تطلع لنا تعتبر ان ده بعد التصفية هيطلع 5 أوسق وتديني الزكاة بتاعتهم دلوقتي، واما ان احنا نصفي ونشوف، واما ان احنا نصفي ونشوف. هذا بالنسبة للايه؟ ده الحب. فالحب لا يؤكل الا ايه؟ الا بعد يبسط، بعد جفافه. لكن الثمار، الرطب والعنب، الناس غالبا يأكلون هذا في حالة النضج، مش في حالة الايه؟ الجفاف. يعني مش كل الناس بتحب انها تأكل زبيب ابدا، غالب الناس يحب ان هو يأكل العنب عنب، وكذلك الكثير من الناس او غالب الناس يحبون ان يأكلون البلح، ويقول لك بلح احمر او مرطب او كذا. لكن ان يؤكل في صورة تمر بحيث ان هو يطلع النتاج كله ويتركه الى ان يجف ويتحول الى تمر، هذا فيه اضرار بالغ بالايه؟ بصاحب المال. لذلك تجب الزكاة. متى تجب الزكاة في الثمار؟ اذا بدا صلاحها، اذا بدا صلاحها. فبتقدر ازاي؟ احنا قلنا في الحب بيروح خلاص يكيف، يحضر الكيل بتاعه اللي هو العامل ويشوف ده طلع قد ايه، ان بلغ 5 أوسق فما زاد يخرج العشر او نصف العشر على حسب طريقة الري، على حسب طريقة الري. اما في حالة الثمار فانها تخرص، وهذا مذهب اكثر اهل العلم. الفرق بين الثمار وبين الحبوب ان الثمر يحتاج صاحبها الى ان يأكلها عند النضج وقبل ان تجف، يعني في صورة رطب او في صورة ايه؟ او في صورة عنب، او في صورة عنب. يبقى النقطة الثانية تعتبر 5 أوسق عند تصفية الحب وبدو صلاح الثمار. فلو جه بدأ صلاح هذه الثمار، ثمار العنب مثلا، وجه العامل يخرص هذه الثمار، فالتخريص اللي هو الايه؟ التخمير، التخمين يعني التقدير الجزافي، التقدير بغلبة الظن. فجه يخرص العلب ده لقى 10 أوسق، والعشرة أوسق لا تعطي 5 أوسق من الزبيب، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟ هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة، لأن احنا بنقول ان 5 أوسق تعتبر عند بتصفية، عند تصفية الحب وعند جفاف الايه؟ الثمرة. انا قلت عند بدو صلاحية؟ لا، وعند جفاف الثمرة لما تجف تكال بقى. الخمسة أوسق، احنا قلنا اول حاجة لا تجب الزكاة في شيء من الثمار ولا الزروع الا اذا بلغت 5 أوسق. هذا على حديثي ابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، ليس فيما دون 5 أوسق صدق. خلاص. طيب، يبقى اذا لو جه العامل يخرص هذه الثمار الموجودة على الشجر، ثمار العنب، لقاها 10 أوسق، قال الثمر اللي موجود فوق ده يقدر ب10 أوسق، لكن معروف ان 10 أوسق لا تعطي 5 أوسق زبيبا، يبقى الاعتبار بالايه؟ بالثمرة بعد ان تجف، بالثمرة بعد ان تجف. واضح؟ امال ايه حكاية بدو الصلاح؟ حكاية بدو الصلاح اللي هي ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب. واضح؟ يعني هو زرع عنب، ما طلعش عنب لسه، الثمار ما طلعتش، خلاص مفيش حاجة، طلعت الثمار برضو مفيش وجوب، بدا صلاحها، حينئذ تخرص هذه الثمار لمعرفة قيمتها وقيمة ما تنتجه من الايه؟ من الزبيب بعد الايه؟ الجفاف او اليبس. واضح؟ لكن بعد الثمار دي احنا نقوله دلوقتي خلاص انت طلع عندك 50 وسق، الخمسين دول هيدوا النصاب؟ هيدوا النصاب، يبقى خلاص انت في ذمتك 50 وسق من الايه؟ من العنب. بعد ما يبدأ 50 دول وتجف، تنشف يعني، او تجف وتتحول الى زبيب، تكال بقى. طلعت قد ايه 50 دول؟ رموا كام وسق من الزبيب؟ قول مثلا 12، يبقى فيها العشر 1.2 او نصف العشر. واضح؟ يعني 6. واضح الكلام؟ طيب، وكل حب ده بقى علشان ايه؟ لو واحد عايز يأخذ باقوال الاخرين، مش انتوا فاكرين في زكاة الحبوب والثمار قلنا ان هم اختلفوا فيها، فمنهم من اوجب الزكاة في كل ما تنبت الارض، ده مذهب مين؟ داود الظاهري، داود ابن علي، لكنه قال ايه؟ الحاجات اللي بتكال تعتبر فيها 5 أوسق، والتي لا تكال كالخضروات لا تعتبر فيها 5 أوسق، بل يخرج منها سواء كانت قليلة، من يخرج من قليلها وكثيرها. واضح؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لك كل ما تنبت الأرض زي داود، لكن استثنى إيه؟ الحطب والغاب أو البوص والحشيش والأشجار التي لا ثمرة لها، قال لأن هذه لا يقصد بها نماء الأرض، يبقى استثنى أشياء. لكنه بقى ما عملش زي داود، داود قال لك المحاصيل أو الزروع التي تكال تعتبر فيها إيه؟ 5 أوسق. لا، أبو حنيفة رحمه الله ومجاهد قال يخرج من قليلها وكثيرها. بعد كده نطلع درجة شوية، يعني تبتدي الحلقة إيه؟ تضيق. نجد الإمام أحمد رحمه الله قال تخرج الزكاة مما يجف ويدخر وإن كان لا يقتات، وإن كان لا يقتات. يعني إيه؟ يعني في زكاة عنده في السمسم وفي الكراوية وفي اليانسون، دي تكال وتدخر، ولكنها إيه؟ هل هي قوت؟ ليست قوت. لو طلعنا فوق شوية نلاقي الدائرة دائرة أكثر، نجد مالكا والشافعية رضي الله عنهما قال لا زكاة إلا فيما يكال ويدخر ويقتات. يبقى يخرج من هنا إيه؟ الجنزبيل والشمر والكمون والفلفل الأسود والكراوية، كل الحاجات دي تخرج، لكن يدخل إيه؟ الرز يقتات، الفول بقى في بعض البلدان مثلا زي مصر هو من القوط وهكذا. لو طلعنا فوق شوية نجد بقى ايه القول الذي دلت عليه الأدلة وهو انه لا زكاة. احنا بنضرب الامثلة بالحبوب برضو بالنسبة للفواكه على مذهب الامام احمد رحمه الله هتبقى فيه زكاة في الايه في المشمش، لان المشمش مش بيجف، بيجف ولا بيجفش، كل ما يقبل الجفاف والادخار وبالتالي الكي فيه زكاة عند الامام احمد. لكن عند مالك والشافعي قالوا في الحبوب ما يكال ويدخر ويقتاد، وفي الثمار في التمر والزبيب بس، في التمر والزبيب بس. الدرجة اللي فوقهم بقى وافقوا مالكا والشافعية رضي الله عنهما وكذلك ابن حزم في مسألة الثمار، قال هو فعلا الزبيب والتمر بس، ولكن في مسألة الحبوب قال والله ان الأدلة دلت على ان الحبوب الزكاة زكاة الزكاة انما تكون في القمح والشعير فقط. واحنا اتكلمنا على ايه ادلة الفريقين. يبقى دي النقطة رقم ايه 2. اول حاجة لازم 5 اوسق، ليس فيما دون 5 اوسق ايه صدقة. هنقول لا اوقاص في الزروع، ايوه لا اوقاص في الزروع بالاجماع، بالاجماع، وليس هذا من باب الايه الاستدلال بمفهوم المخالفة. يجي واحد يقول لك طيب ما هو ليس فيما دون 5 اوسق صدقة، يعني معنى كده انك انت تقول فدل الحديث بمفهومه على ان ال5 اوسق وما زاد عليها تجب فيها الصدقة. هقول لك اصل الشرع اساسا اوجب الزكاة في الزروع والثمار، فجه الدليل اسقط الاقل من 5 اوسق، فبقيت ال5 اوسق وما زاد عليها على اصل ايه الايجاد، على اصل الايجاد. ثالث نقطة، إذا كانت الزروع تسقى بغير مؤونة وكلفة ففيها الإيه؟ العشر، فيها العشر. وإذا تسقى بغير مؤونة وكلفة زي إيه؟ زي المطر أو الزرع اللي بيضرب بجذوره إلى الإيه؟ إلى المياه الجوفية، المياه قريبة من سطح الأرض فتمكنت الجذور من الوصول إلى هذا الماء، او ضرب بجذوره وعروقه الى الايه الى حواف الانهار مثلا فشرب الماء بغير مؤونة ولا تلف، فهذا فيه الايه العشر. اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالدالية او الثانية او الناعور السائية او الدولاب او الوبور وبور الري وما الى ذلك ففيها نصف العشر. لكن هنا نلاحظ حاجة، نعم بايه لا يجب فيه العشر، سأتكلم عن هذه النقطة ان شاء الله. الاخ بيقول بالنسبة للنخيل، النخيل لو سبناه من غير مية خالص بينضج بقى خلاص، بينضج واخد بالك، لكن احنا اساسا بنسقي بالمية الزروع المزروعة تحت النخيل، يبقى النخيل هنا فيه الايه ان كان في المراحل الاولى مراحل انبات الثمرة وما الى ذلك، لان انت بتراعي الموسم كله ما بتراعيش الحالة الاخيرة بس، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله. ان كان بيسقى في المدة السابقة بغير مؤونة يبقى فيه الايه العشر، حتى لو انت دلوقتي جيت سقيت بمؤونة لان انت لم تقصد بسقيك بالوبور بالمطور ما قصدتش النخيل وانما قصدت الايه الزرع، يبقى الزرع في هذه الحالة فيه نصف العشر الزرع اللي تحت ده، لكن النخيل نفسه فيه الايه فيه العشر لان الماء دي لا اثر لها ابدا، واضح؟ وانت لو استنيتم بس لحد ما يكتمل الباب ان شاء الله وبعد كده تسألوا زي ما انتم عايزين. لكن نلاحظ هنا احنا قلنا دلوقتي ان سقي بغير مؤونة وكلفة يبقى فيه قد ايه قد ايه العشر، وان سقي بكلفة ومؤونة يبقى فيه الايه نصف العشر، على حديث مين؟ جابر. وحديث مين تاني؟ ابن لا يا راجل ابي سعيد الخدري، حديث جابر له حديث مع ابي سعيد الخدري في النصاب، في النصاب ليس فيما دون 5 اوسق ايه صدقة. وجابر رضي الله عنه له حديث آخر مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قدر الخارج من الزكاة، القدر الذي يجب من الزكاة، واضح؟ فيما سقط الأنهار والغيب العشور، ففيما سقي بالثانية نصف العشور. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما سقط الأمطار والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر، واضح؟ طيب ايه الضابط هنا؟ طبعا معروف ان الزرع على مر العصور يحتاج الى خدمة، وان يجوا يعمل قنوات للمية عشان تمشي بين الزرع اللي هي المسائي، او يقف واحد في وسط الزرع يحول المية من هنا لهنا ومن هنا لهنا، كل ده ملوش دخل في الحط من قيمة الزكاة، ملوش دخل في الحط من قيمة الزكاة. زي ايه؟ زي مسألة الحرث، وزي سائر انواع المؤونة والكلفة التي يتحملها المزارع، هذه من حر ماله ولا دخل لها في الحط من قيمة الزكاة. يعني يقول لك انا هعزق، او حجيب عامل يعزق عشان يشيل الحشيشة اللي في الارض، لان الحشيشة دي بتضعف الايه؟ المحصول، وكمان المحصول نفسه بعد ما نشيله، قبل ما نشيله حتى محتاج ايه؟ سماد، ومحتاج ايه كمان؟ مبيدات، وبعد كده بعد ما يضم بيحتاج للايه؟ للدريس والتصفية وما الى ذلك. كل هذا من حر ماله، لان هذا كان على مر العصور. مسألة الخدمة صحيح في اشياء مستحدثة كالاسمدة والمبيدات، لكن هذه تلحق بغيرها، زي حرث الارض، زي حرث الارض وسائر انواع الايه؟ الخدمة التي يجريها المزارع او الفلاح قبل واثناء زراعة الايه؟ الزروع او المحاصيل المختلفة. فكل هذا لا يؤثر في الحط من قيمة الزكاة. وما ايه الضابط؟ الضابط ان يحتاج المزارع الى ترقية الماء الى اعلى الارض باستخدام الآلة، واضح؟ هو ده اللي اعتبره الايه؟ النص. ده هو اللي اعتبره النص. صحيح بقى ورد عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان ما انفقه المالك، ملك الزرع، ما انفقه على زرعه يخصم من قيمة الصدقة، لكن اكثر اهل العلم على ان هذا من حر ماله ولا يؤثر في الحط من قيمة الصدقة، بناء على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبر في ذلك الا طريقة الري، وهي ترقية الماء الى الارض بالآلة، هذا هو الضابط، واضح؟ لكن بقى ان الماء يبقى هنا وعايز تدخله على الغد بتاعك تقوم تعمل له قناة تفحط له فحطة كده مسائي بحيث ان الماء تدخل تتخلل الزرع، فكل هذا لا اثر له في ايه؟ في قيمة الزكاة، في التنقيص من قيمة الزكاة، كويس؟ طيب لو واحد قعد نص الحول او نص الموسم يسقي بغير كلفة، وفي النصف الاخر يسقي بكلفة، يعني النص الاولاني كان فصل الشتاء مثلا اعتمد على الامطار، اول ما خلص فصل الشتاء وبدأ ندخل في الربيع مفيش امطار بقى، فبدأ ينزح من الايه؟ من الابار، من السواقي عن طريق الثانية بقى، الساقية اللي بتدور فيها النواضح وما الى ذلك، واضح؟ يبقى نص السنة او نص الموسم سقى بغير كلفة، وسقى في النصف الاخر بكلفة. ذهب الائمة الاربعة الى انه يجب عليه في هذه الحالة ان يخرج ثلاثة ارباع العشر، ثلاثة ارباع العشر، وهذا مذهب الائمة الاربعة. يبقى دي حالة ثانية او حالة ثالثة بقى. الحالة الاولى ان هو بيسقي بغير كلفة يبقى فيها قد ايه؟ والحالة الثانية بيسقي بكلفة يبقى فيها قد ايه؟ والحالة الثالثة النصف بكلفة والنصف بغير كلفة يبقى فيها ايه؟ ثلاثة ارباع العشر. طيب واحد سقى بطريقة أكثر مما سقى بالطريقة الأخرى. سقى بطريقة أكثر مما سقى بالطريقة الأخرى. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن الحكم في هذه الحالة للأغلب. الحكم في هذه الحالة للأغلب. واضح؟ فلو كان مثلا سقى أو غالب ما سقى به كان بغير مؤونة وسقى أقل فترة أقل بمؤونة لا يعتبر هذا. لا يعتبر هذا ويبقى الحكم كأنه إيه؟ سقى بغير كلفة ويجب عليه العشر. وفي القول الآخر للإمام الشافعي قال يحسب بالقسط. بالقسط زي ما قلنا لما كان هنا النص، لما كان النص بكلفة والنص بغير كلفة أوجبنا عليه يخرج إيه؟ ثلاث أرباع العشر. فبرضو بالنسبة. بالنسبة وجه القول الأول كما قال ابن قدامة في المغني، وجه القول الأول هو قال لك اعتبر الأغلب. ليه؟ لأن مسألة تقدير الشرب وعدد مرات السقي وقدر ما يشرب في كل مرة دي مسألة متعذرة جدا، متعذرة. فكان الحكم للإيه؟ للأغلب. فكان الحكم للأغلب. لكن احنا نحتاط هنا ونقول والله إن أمكن أن يحسب هذا أخرج الزكاة بالقسط بالنسبة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الإيه الآخر. إن تعذر فالحكم للإيه؟ الحكم للأغلب. واضح؟ طيب يبقى دي الصورة رقم كام؟ الصورة رقم 4. الصورة رقم 5، واحد ما هوش عارف هو سقى أكتر بكلفة وأقل بغير كلفة ولا العكس ولا إيه بالضبط؟ اتلخبطت عليه الأمور، اتلخبطت عليه الأمور. يبقى هذا القول فيه ما قال الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج العشر. يجب عليه أن يخرج الإيه؟ العشر. ليه؟ هو ده الأصل. الأصل فيها العشر، لكن في حالة وجود الكلفة بيخرج نصف العشر. والكلفة هنا مشكوك فيها، مشكوك في المقدار ده، فعند الشك يبنى على الإيه؟ يبنى على الأصل. عند الشك يبنى على الأصل. دي الحالة رقم كام؟ الحالة رقم 5. الحالة رقم 6، واحد عنده مزرعتين حائطين، حائط يسقى بكلفة، حائطين مثلا زرعهم قمح، حائط يسقى بكلفة وحائط يسقى بغير كلفة، هيضم الحبوب الى بعضها في تقدير، مش هيضمها يعني يخلطها على بعضها، لا، جه يكيل اللي طلع من الحائط الاولاني طلع له ثلاثة أوسق، ويقدر اللي طلع من الحائط الثاني طلع 4 أوسق، يبقى الراجل ده عنده كام وسق؟ 7. يبقى بلغ النصاب، بلغ النصاب. لكن الأولاني احنا قلنا عنده كام؟ 4. هيطلع منهم ايه؟ العشر اللي هم سقاهم بغير ايه؟ كلفة، يرحمك الله. والثاني اللي هو 3 سقاهم بكلفة هيطلع منهم ايه؟ نصف العشر. يعني اذا تضم الحبوب عند حساب النصاب، ولكن عند اخراج الزكاة تخرج الزكاة من كل، مش عايز اقول من كل صنف بقى، تخرج الزكاة على حسب طريقة الايه؟ السقي. على حسب طريقة السقي. واضح؟ ها؟ فاهم ازاي؟ عندك جنينتين فدانين، فدان المطر هو اللي رواه وفدان راويته بالسقي، الاولاني طلع لك 4 أوسق قمح والتاني طلع لك 3 أوسق قمح، يبقى انت عندك كام كده وسق؟ بلغ النصاب، يبقى انت عندك نصاب قمح وزياده، يبقى وجبت فيه الزكاه. الزكاه دي مقدارها قد ايه؟ هقول الاولاني اللي سقي بالمطر طلع لي 4 أوسق احسب عشرهم، والتاني اللي سقي بالآلة طلع لي 3 أوسق احسب نصف العشر بتاعهم قد ايه، ويبقى هو ده الزكاة. ماشي كده؟ ماشي؟ طيب مقدار الوسق قد ايه؟ يبقى دي النقطة رقم 4. النقطة رقم 1 كانت ايه؟ لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، وهو مذهب اكثر اهل العلم خلافا لابي حنيفة ومجاهد رحمة الله عليهم. نمرة 2، يعتبر التوسيق او تعتبر 5 أوسق عند تصفية الحب وجفاف الثمار، بحيث ان احنا لو خرصنا ثمار العنب، ده المثال احنا ضربناه، وضربنا مثال اخر للحبوب، لو خرصنا العنب ثمار العنب فطلعت 10 أوسق لكنها ما رمتش 5 أوسق زبيبا، يبقى هنا نقول ان الرجل ده تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه، لا تجب عليه، لان الاعتبار بالايه؟ في 5 أوسق بالثمرة وهي جافة، واضح؟ والاعتبار في الحبوب بعد التصفية، بعد الايه؟ التصفية، الا اذا كان الحب زي العلس، وبعضهم قال لك الرز على قول من اوجب الزكاة في الارز، وهو قول من؟ ايه؟ الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة واهل الظاهر، لا استغفر الله، الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة ومين؟ وداود الظاهر، وداود الظاهر مش اهل الظاهر، لان ابن حزم ليس هذا مذهبه. فقلنا ان العلف ده الذي لا يمكن اخراجه من قشره لانه يتسبب هذا في تلفه، وهم قالوا ان 10 بيدوا 5، يعني النص بيطلع قشر والنص بيطلع ايه؟ حب. يبقى في هذه الحالة ايه؟ بنقدر النصاب في هذه الحالة وهو في قشره، يبقى النصاب قد ايه؟ 10 أوسق. عند الاختلاف يخير بين الايه؟ بين الامرين، اما تصفية الحب واكالته وكيله يعني، واما بايه؟ بان يخرج الزكاة. الزكاة واجبة في الزبيب والتمر. ايه؟ يرغب في ايه؟ هو انا يجب عليها في هذه الحالة ان انا اديله، انا يجب عليها ان انا اخرج الزكاة حين تجف الثمرة بس، ده الواجب علي، لكن قبل هذا لا تجب. يعني انا مش بقول للفقير عايز ايه، نعم، اقصد ارباب المال، يعني دايما ايه؟ رب المال يحب ان ياكل من الايه؟ رطبا، يحب ان ياكل رطبا. ان كانت الناس سيكون فقير دلوقتي، انسى الفقير، الناس اللي عايزين ياكلوا رطب يبيع لهم رطب، لانه اصل التخريص ده ليه؟ التخريص ده عشان يطلق، لما بقولك الناس بتحب تاكلوا رطب عشان يطلق يد المالك في التصرف في هذه الثمرة. المالك دلوقتي طلع عنده بلح، جزء منه احمر عايز هو ياكله احمر ويبيع للناس احمر ياكله كمان، وجزء عايز ياكله رطب ويبيع للناس رطب، فبيجي الخارص اول ما بيزهو هذا البلح، يعني بيبدو صلاحه، بيقول له بس انت عندك 25 وسق من الايه؟ من البلح. ال25 دول عادة بيطلعوا مثلا 10 أوسق من التمر، يبقى انت عليك يا حلو بعد ما البلح ده تجنيه يرطب وتجنيه وتسيبه يجف ويتحول الى تمر، عليك ان انت تديني زكاة ال10 أوسق دول. يعني انا ليه عندك ما دام هم 10 أوسق، وقول مثلا هو بيروى بغير كلف بالمطر، يبقى في قد ايه عليه؟ العشر هو ايه؟ وسق. ها؟ ما هو انتم بتستعجلوا، الاخ بيسأل بيقول طب الله، يعني اذا دلوقتي الراجل العامل بتاع الصدقة ده بيلزمني ان انا اجفف البلح؟ ما بيلزمكش، هو بيقول لك دلوقتي ان انت عليك وسق من التمر، لو رحت انت عندك تمر متخزن وطلعت له وسق، هو عايز وسق تمر وخلاص، يعني هو بيخرص عليك الثمرة اول ما بيبدو صلاحها، وبيقول لك ان حاصل الحسبة دي ان انت عندك 25 وسق من البلح يطلعوا 10 أوسق من التمر، وحيث ان هو مروي بلا كلفة، يبقى يجب عليك وسق من التمر، خلاص رحت انت قلت خد الوسق اهو، انتهت المسألة، وتتصرف فيه بقى زي ما انت عايز، ما تجففش ولا واحدة منه حتى، واخدين بالكم؟ يعني هو لا يجب عليه ان يجفف، لا، لان احنا قلنا ان الزكاة اصلا، مش احنا اتكلمنا المسألة دي المرة اللي فاتت، هل تجب في عين المال او انها واجبة في الذمة؟ في الذمة، ما هو ده اللي ألزمهم به من قال انها تجب في الذمة، لان هم متفقون على ان هذا الرجل لو راح جاب وسخ من التمر وسلمه للمصدق يبقى اتم عليه، ولسه البلع بتاع الشجر او البلع بتاعه راح جنيه كله رطب وباع الرطب ده كان منه واهدى وباع وهكذا، ده مجزئ ولا مش مجزئ؟ مجزئ بالاجماع. يبقى دل هذا على ان الزكاه تجب في الايه؟ في الذمه لا في عين المال. فهنا كده مفيش الزام، ماشي؟ طيب الوسخ قد ايه؟ برضو في جالي سؤال عن المره اللي فاتت، ويبدو ان البعض مش واخد باله، ان هو بيقول لي طب عروض التجاره دي انت بتقول لازم انت بتقاوم الايه؟ البضاعه اللي عندك اللي هي محل التداول، محل التجاره نفسها مش الاصول الثابته، بتقاومها بالسعر اللي انت اشتريت بيه ولا بالسعر اللي انت هتبيع بيه؟ انا لا بقاومها لا بده ولا بده. مش احنا قلنا ان هو لو قوم بضائع العروض دي وجد ان هي بلغت النصاب، كويس، بتزيد اما الزياده قد تكون ناتجه، وده احد اوجه الزياده، عن ارتفاع اثمانه، عن ارتفاع اثمانه. افرض انك انت اشتريت حتة ارض بألف جنيه جايبة لك دلوقتي 5000، لكن انت عايز تبيع ب10000، التقويم يبقى بكام؟ ها؟ بخمسة. سعر يوم التقويم يبقى بكام؟ بخمسة. لا بالسعر اللي انت اشتريت بيه ولا بالسعر اللي انت حاطط في اعتبارك انت تبيع بيه، لكن بسعر اليوم المعروض، السعر الايه؟ المعروض. واضح؟ الوسق 60 صاعا بالاجماع، دي بقى محتاجة ايه؟ حسبة كده بسيطة. حد معاه قلم؟ اكتب عندك عشان تحسبها بالايه؟ بالمكاييل او الموازين الحالية. الاعتبار في الزكاة الزروع بالكيل، بالكيل، لان الوسق ده كيل، فالوسق قد ايه؟ 60 صاعا، خلاص؟ الصاع هنجيبها بالكيل وهنجيبها بالوزن. الصاع قدح وتلت، قدح وتلت، خلاص. يبقى النصاب قد ايه؟ النصاب 5 أوسق اضربها في 60، 5 في 60 بكام؟ ب300 كام؟ 300 صاع. عايز تحولها الى اقداح هتضرب 1 وتلت هتديك قد ايه؟ 400 قدح. اقسم على 8، الكيلة فيها 8 أقداح، يطلع عندك كام؟ 50 كيلة. 50 كيلة. واحد اتزنق، ماشي نحسبها تاني ولا خلاص؟ ايه؟ الوسق 60 صاعا بالاجماع، والصاع قدح وتلت، يبقى اقول اذا 5 أوسق تساوي 5 في 60 تساوي 300 صاع، صح؟ طيب الخطوة اللي وراها التحويل إلى أقداح، 300 في 1 وتلت تساوي 400 قدح، وبما أن الكيلة 8 أقداح يبقى إذن تساوي 50 كيلة، خلاص؟ طب بالوزن، احنا قلنا الوسق قد ايه؟ 60 صاع، والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي. اكتب عندك، الصاع 5 أرطال وتلت بالبغدادي. خلينا عند الحك والرطل، والرطل 90 مثقالا، 90 مثقالا، خلاص؟ نحسب بقى، اول حاجة النصاب 5 في 60 تساوي 300 صاع، مش كده؟ هنحول الى ارطال بالبغداد، هنضرب 300 صاع في 5 وتلت، يعني في كام؟ 16 على 3، صح؟ تساوي 1600 رطل، خلاص؟ ها؟ 5 في 60 ب300، 300 ايه؟ صاع. نحاول الى ارطال، اصلا انا عندي عرفت ان المثقال 4 جرام وربع، فعايز اوصل الموازين بتاعتي، ده كل ما في الامر. فخمسة في 60 ب300 ايه صاع، حول لأرطاف يبقى هتضرب 300 صاع في 5 أبطال وتلت، 5 في 3 في 15 1 16 على 3 300 في 16 على 3 3 مع 300 فيها 100 في 16 ب 1600 ايه رقص. كويس 1600 رقص في 90 ما تضربهاش بقى، هتطلع لك بالايه بالمثاقيل مش كده؟ ها اضرب في 4 وربع يبقى نضرب في كام؟ في 17 على 4 ترفع الكسر في 17 على 4 يبقى ده يطلع لك بالايه بالجرام. انتوا مالكم تاهين ليه؟ ايه وصلتوا ال 1600 رد عايزين نطلعهم بالكيلو، ال 1600 رد لما اضربهم في 90 يطلع لي بالايه بالمثقال، اضرب في 4 وربع يطلع لي بالايه بالجرام، قاسم على 1000 بالكيلو جرام. فهتضرب 1600 رد في 90 يبقى طلع بالمثقال، في 4 وربع يعني 17 على 4 يطلع بالجرام، نقسم على 1000 بالكيلو جرام. خلاص لما احط 1000 تحت الثلاث اصفار بتوع 1000 هيضيعوا مع الصفرين بتوع 1600 مع الصفر بتاع 90، والاربعه اللي تحت مع ال 16 اللي فوق فيها 4، 4 في 9 36، 36 في 17، 7 في 6 ب 42 2 مع 4، 7 في 3 ب 24 4 25 ونحط تحتها 36 تبقى 2 1 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام. لكن هنا سؤال، ده الكلام ده هم مقدرينه على اساس القمح، واحنا عارفين ان الكيل ده عباره عن ايه؟ حجوم، وحده حجوم. هل الحجوم تساوي الحجوم يؤدي الى تساوي الاوزان الكتل؟ ليه؟ لاختلاف الايه؟ لاختلاف الكثافه، لاختلاف الكثافه مش كده؟ في حاجه زي الفول ده على سبيل المثال، الفول ده لما تيجي تكيله بياخد حجم الكيله نفسها بتاعت الفول بتاخد ايه قدر ضئيل، مش زي كيله العدس، كيله العدس بتهزها كده العدس بيتدك في بعضه، بيتدك في بعضه، بالاضافه الى ان كثافه الفول بتختلف عن كثافه العدس. الوزن اللي هم حسبوه ده بناء على ايه؟ القمح. واحنا على كل حال بنتكلم عن القمح والايه والشعير، والشعير مقارب للقمح في هذا الايه في هذا الصدد. لكن واحد يقول لك طب انا دلوقتي متبع مذهب الجمهور وهخرج في الرز، قول لي بقى الحكم ايه؟ هقول لك ان عدمت الكيل فزن، اوزن، افرض انك انت وزنتهم وطلعوا عندك 612 كيلو جرام، لكن ال 612 كيلو جرام دول كان باعتبار الايه القمح، واللي عندي انا مش قمح، اللي عندي رز، ممكن خمسة اوسخ من الرز لما نوزنها تطلع اقل من كده مثلا ان كان اقل في الكثافة. ايه بقى نقول له؟ في هذه الحالة يستحب لك ان تخرج احتياطا، ولا يجب عليك، ولا يجب عليك. لكن انت عدت هذا القدر بقدر معتبر، بعدد معتبر او وزن معتبر يعني، يبقى في هذه الحالة يجب. لكن المعتبر احفظ هذا، المعتبر في زكاة الزروع هو الايه الكيل. هل كيلة البلح تساوي في الوزن كيلة الزبيب؟ ما تساويش، لكن دي ارقام يعني، او حسبوها بالوزن كده عشان اللي يفقد كيل. وانا اقول لك في الحالة دي انت بدل ما تفقد، اذا فقدت وحدة المكاييل هتقول مثلا هي 50 كيلو، طب ما انا ما عنديش الكيلة، شوف بالاقداح، شوف بالاقداح اعتبرهم 400 قدح، هتقول وانا عندي قدح. خلاص الغي حكاية الكيلة والقدح ونرجع تاني لمسألة الصاع. احنا قلنا الخمسة الاوسق يساوي كم صاع؟ 300، لان الوسق ب 60، 5 في 60 ب 300، والصاع 4 امداد، الصاع كام؟ 4 امداد. هتجيب حلة كبيرة كده المدة قد ايه؟ الكفين المتوسطين تغرس بيهم وتملى وتروح حاطط في الحلة اربع مرات وتشوف جابت قد ايه كده الحلة اتملت بقد ايه؟ اتملت مثلا بتمن امداد يبقى دول يبقى الحلة دي عبارة عن كم صاع؟ صاعين تستخدمها. واضح؟ واضح؟ في حد كان عايز يسأل؟ حضرتك كنت عايز تسأل؟ لا يمكن اخراج القيمة، يجب ان تخرج الزكاة كما نص عليها وعلى اهلها ان يبيعوها، لكن انت يجب عليك ان تخرجها كما وردت، وهذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا لما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. لا ده زكاة الفطر. الحاج بيقول دلوقتي واحد لا عنده زرع ولا عنده ارض اصلا، لكن لما الناس كانوا الرز على قول من اوجب الزكاة في الارز، ده بعت له شوال، راجل فقير، فده بعت له شوال وده بعت له نص شوال وده بعت له شوال، اجتمع عند الراجل خمسة اوس، هل تجب عليه الزكاة؟ ليه؟ الشيخ احمد عرابي بيقول ما تجيبش. ليه ما تجيبش؟ عشان احنا هنتكلم لسه عن وقت الوجوب، عن وقت الوجوب. وقت الوجوب ان يشتد الحب على الزرع وهو في ملكك، لكن انت ملكت حب بعد هذا الوقت لم تجب عليك زكاة. واحد مثلا زارع قمح او واحد زارع نخيل، كويس، قبل ما يبدو صلاح الثمار، صلاح الثمار بتاعت النخيل بيبدو ازاي؟ تصفار وتحمر كما قال عليه الصلاة والسلام، البلح اما انه يصفر ان كان بلح اصفر او يحمر ان كان بلح احمر، مش كده؟ قبل ما يبدو الصلاح بعت النخيل دي. هتقول الله، طب يا عم الشيخ مش النبي عليه السلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ ده كتاب بيعه بقى. هنقول اصل الجمهور اجازوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، يعني يشترط على المشتري ان يجني الثمر، الله هيجنيها قبل ما تبدو صلاحها، ايوه، ويبدو الصلاح عنده. او الموز، ما هو بيتباع الموز اخضر لما يبدو مناشف، ولكن بعد كده بيحطه في الايه؟ في التبريد او في الثلاجات، فبيبتدي ايه؟ يبدو صلاح هذا الموز. اذا يجوز بيع الموز قبل بدو صلاحك، نعم، في مذهب الجمهور بشرط القطع. دي مسألة بقى، وخالف في ذلك سفيان الثوري وعبد الرحمن بن ابي ليلى واهل الظاهر، فلم يجيزوا هذا الامر اعتمادا على ظاهر النص، لكن الجمهور نظر الى المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنه لا يؤمن عليها من أن تصيبها عاهة سماوية، ينزل تلج، فاكرين تلج الكور اللي نزلت علينا قبل كده؟ أو آفة، تيجي آفة ضرار ولا أي حاجة يروح تالف الثمار دي، فبما يستحل البائع مال المشتري وقد اجتاحته جائحة، فده وارد في حديث جابر. فالجمهور اعتبر هذه العلة، وهذا هو الصواب، اعتبر هذه العلة واجاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع. يبقى احنا في هذه الحالة الرجل ده قبل بدو صلاح البلح راح بايع المحصول، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه. ليه؟ ده حيقودنا الى الكلام عن متى تجب الزكاة على الزارع، متى تجب الزكاة. اعتقد ان احنا الانسب ان نصلي العشاء ان شاء الله ثم نكمل، من اراد ان ينصرف فلينصرف. هنشوف كيفية التقدير دلوقتي، ويشوف النخلة دي ترمي كذا ويجمع يحسب عنده، يبقى دي ترمي 25 وسقا من الايه؟ من البلح. دول لما يجفوا يطلعوا لي 10 اوسق من التمر، يبقى انت واجب عليك وسق او نصف وسق. ايه؟ ما خلاص بقى ما يبيع، امال انا بخرص ليه؟ انا بخرص البلح ده عشان اديله الحريه في انه يتصرف زي ما هو عايز بقى. يبيع ويهديه ياكلوا اي حاجة بقى. انا بخرص الكلام ده عشان الزمه بقدر من التمر يسلمه لي في ايدي ويصرف بقى في المحصول زي ما هو عايز. انتوا مش متصورينها يا اخوانا ولا ايه لسه؟ متصورينها؟ شكلكم يا جماعه مش متصورينها. ده في الـ في الـ في الـ في الحيوانات. وهنا لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين مفترقين. ده كله في ملك واحد. ده في ملك واحد. هناك كان في اوقاص، هنا مفيش الكلام ده. ودول كلهم في ملك، اللي في الفدان ده بتاعي والفدان ده بتاعي. والشرع قال لي ان انت لو زرعت قمح، لو زرعت ان شاء الله يكون عندك فدان هنا وفدان في الصين، زرعت في موسم القمح ده طلع لك 4 والتاني طلع لك 3، يبقى انت زرعت قمح طلع لك 7 أوسق. النصاب قد ايه؟ 5. طبعا مسألة ان انت عندك غيط هنا وغيط في الصين، الامام احمد قال لا، ده الواحد وده الواحد. لكن الأدلة لم تفرق، الأدلة لم تفرق. فالأصح قول من ده الكلام ده لو واحد عنده غيط هنا وغيط في الصين بقول لك، لكن لو واحد عنده غيطين هنا بيضم ده كله ببعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. التمر فيجب عليك وثق وطالبك به في أوانه. أنت لو قلت له لا خذ الوثق دلوقتي وجات الثمرة أصابتها جائحة، بعد ما مشي الرجل وخد الوثق ومشي أصابتها جائحة ضرر أو آفة سماوية قضت عليها، فإجماع أهل العلم كما نقله ابن المنذر، إجماع أهل العلم على أن الثمار بعد التخريص إن أصابتها جائحة فأتلفتها فلا شيء على صاحبها، لا شيء على صاحبها. كويس. فإحنا بنقول في الثمار بدو الصلاح، وفي الحبوب إذا اشتد الحب. لكن هناك قول آخر في مذهب الإمام أحمد، وهو الذي قال به ابن حزم وطائفة، إن الكلام ده يوم الحصاد. متى تجب الزكاة؟ يوم الحصاد. طب إيه ثمرة الاختلاف ده؟ هي مسألة التصرف. يعني لو قلنا تجب زكاة الثمار إذا بدا صلاحها، يلزم على هذا أن إذا بدا صلاح الثمار ثم بعت هذه الثمار أو وهبتها فقد استقرت الزكاة في ذمتك، استقرت الزكاة في ذمتك. لكن لو قلنا تجب الزكاة اعتبارا من يوم الحصاد، اعتبارا من يوم الحصاد، يبقى في هذه الحالة لو انت بعت الثمار حتى بعد بدو صلاحها وقبل الحصاد لا شيء عليك، لا شيء عليك. واضح ثمرة الخلاف؟ هذا الخلاف قوي في مسألة الحبوب، قوي في مسألة الحبوب، لكنه خلاف ضعيف في مسألة الثمار. ليه؟ لأن الثمار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرص الثمار في غير ما حديث. احنا عارفين أنه أرسل عبد الله بن رواحة يخرص على خيبر ثمارهم عشان يستخرج حصة المسلمين، وخرصها ب20,000 وثق. وقال لهم والله لي أو علي، يعني يتشيله يشيل، يعني الثمار دي تطلع كده تمر 20,000 وثق، يا اما تاخدوا 20,000 وثق وتسلموني الثمار دي تبقى بتاعتي، يا اما تديني انتوا 20,000 وثق من التمر. تشوف شوف العدل والدقة. فاعطوه تمرا واخوه واحتفظوا بالايه؟ بالثمرة. كذلك ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من احدى الغزوات، لا اذكر كانت غزوة ايه، مر بامرأة لها حديقة فأمرهم، امرأة مشركة، فأمرهم أن يخرصوا ثمار هذه الحديقة. فالتخريص إذن بدم خرص الثمار، التخريص ده يدل على إيه؟ على الوجوب. لما هو مش هيخرص الثمرة متى تخرص؟ إذا بدا صلاحها. فإذا بدا صلاحها إذا خرصها المخرص يبقى ده معنى كده هو بيخرص عشان إيه؟ عشان يلزمه بقدر معين من التمر أو الزبيب. واضح؟ يبقى هنا يبدأ الوجوب في حالة الايه الثمار ببدو الايه الصلاح. لكنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه خرص حبا عليه الصلاة والسلام. فحيث ان ذلك كذلك يبقى هناك قوة في قول من قال ان الحبوب لا تجب زكاتها الا اذا حصدت. والجمهور على ان زكاة الحبوب تجب اذا اشتدت، يعني اذا تيبست وهي في ايه في عيدانها، وهي في العيدان بتاعتها قبل ان ايه تجنى، قبل ان تجمع. واضح؟ فحصيلة الخلاف هي دي، ان تصرف بعد الوجوب يبقى استقر الوجوب في ذمته، وان تصرف قبل الوجوب فلا شيء عليه. يجوز. فاذا تصرف في الثمار قبل بدو صلاحها يبقى عليه حاجة، ما عليه الزكاة، ما فيش عليه زكاة. تصرف في الثمار قبل بدو صلاحها فباعها لتاجر يشتري الثمار وهي على الشجر بشرط القطع، فاذا بدا الصلاح بعد ذلك يبقى الزكاة هنا تجب في حق من؟ المشتري. انتوا معايا ولا تهتم؟ اللي معايا يرفع ايده. طيب الحمد لله رب العالمين. يبقى تجب في حق ايه المشتري. اذا تلفت الثمار او الزروع، اذا تلفت الثمار بعد بدو الصلاح، خدت بال حضرتك، وقبل ان يحين موعد الاخر، بقى الراجل بعد ما جه خلصها تلفت الثمار نتيجة لم يتلفها صاحبها، يعني بتكون من فعله هو، لو اتلفها صاحبها بعد التخريص وبعد بدو الصلاح يبقى هي من ضمانه هو، ده مش هيسقط عن الزكاة خلاص. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ هو اللي اتلفها، هو اللي اتلفها. لكن لو تلفت بنفسها بغير تدخل او اهمال منه فلا زكاة عليه باجماع اهل العلم. طب ان تلف بعض الثمرة، جت عاهة سماوية اصابت بعض الثمار، الكلام ده بعد التخريص، بعد التخريص، يعني مثلا خرصها ب 25 وسق قال له هتطلع 10 اوسق من التمر، فجات العاهة كلت من 25 وسق دول مثلا 10، فضل 15، فضل 15، ال 15 دول هيطلعوا 5 اوسق، يبقى تجب الزكاة في ايه؟ فيما بقي، تجب الزكاة فيما بقي. واضح؟ طيب افرض ان هو خرص الثمرة بعد بدو الصلاح وجي الراجل صاحبها فعلا جناها، او الحب جمع الحب وقبل ما يدرسه شب حريق في الجرن، نسأل الله السلامة والعافية، فاكل هذا الحب، اكله، يبقى اذا يبقى المسألة صورتها ايه؟ صورتها ان الراجل بعد وقت الوجوب، بعد وقت ما وجب عليه، ما وجبت عليه الزكاة، تلف هذا الزرع قبل وقت التمكن من الاخراج، قبل وقت التمكن من الاخراج، فهل تجب عليه الزكاة في هذه الحالة؟ لا تجب عليه، لا تجب عليه. هو صحيح وجبت الزكاة في يوم الحصاد او حين اشتد الحب يبس، وتجب الزكاة حين يبدو صلاح الثمار، فوجب في ذمته الزكاة، وجمع الحب، لكن بعد ما جمع الحب اصابته جائحة اجتاحت ماله قبل وقت التمكن، لانه هل هو لما جمع القمح دلوقتي هل كده خلاص يقدر يخرج الزكاة، ولا لسه المسألة محتاجة انه يطرس، وبعدين محتاجة انه يغربل ويصفى من قشره، مش كده، وبعدين يكال، وبعدين تخرج الحصة، حصة الزكاة، مش كده. هو تمكن من هذا؟ لم يتمكن. فبعد حلول وقت الوجوب اذا تلف المال قبل التمكن من الاخراج، من اخراج الزكاة، فايضا لا شيء عليه في هذه الحالة، لا شيء عليه في هذه الحالة، الا طبعا لكن هو اللي ايه، هو اللي تدخل بهذا الايه الاتلاف. واضح؟ طيب على القولين واحنا قلنا هناك برضو في نفس بغض النظر عن هل الزكاة تجب في عين المال او في الذمة، الاوجه هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه على هذا جماعة، وهو احد القولين في مذهب احمد رحمه الله، ان المال اذا تلف قبل التمكن من اخراج الزكاة فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه، لان المال نفسه اللي هو محل التزكية صحيح وجب في ذمته ان يخرج الزكاة، لكن المال اللي هو محل التزكية هلك اصلا، والزكاة انما تجب في المال الفائض عن احتياجات الانسان اذا بلغ النصاب بشروطه بقى. لكن هنا المال فاضل عن الحاجة هو نفسه هلك، فكيف تخرج الزكاة؟ حد يجاوب الاخ، الاخ بيقول دلوقتي واحد زرع قصب يخرج الزكاة عن قصب نفسه ولا على السكر؟ لا زكاة في القصب اصلا، لا زكاة في القصب اصلا، وانما الذي يجب عليك في اي زرع من الزروع في يوم الحصاد ان تعطي المحاويج، في يوم الحصاد ان تعطي المحاويج قدر قد ايه تعطيهم وخلاص، واتوا حقه يوم حصاده كما ثبت عن عدد كبير من اهل العلم قال ان يلقي اليهم بالعرجون، عرجون البلح والسفاريج، السفاريج اللي هي الايه العدام بقى بتاعت الايه العرجون، لما تيجي تلاقي طالع خيط او عنق لوحده كده الاصفر ده اللي فيه الايه البلح يعطي اليه من حضر، زي زكاة الابل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قالوا فالابل، قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها، يعني عارفين بقى الحق في الابل قد ايه، مش احنا عارفين بقى زكاة الابل كيف تزكى، يقدر واحد يقول ومين تاني اللي يقدر يرفع ايده زكاة الابل؟ اثنين، إن الله وإنا إليه راجعون. لكن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة الذي راه مسلم، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ولودها، ده حق آخر هو غير زكاة الإبل، غير زكاة الإبل، كل خمسة فيهم شاة لحد ما يبلغوا كام؟ 24، فلما يبقوا 25 فيها إيه؟ 25 ناقة فيها إيه؟ شاتين؟ لا، بنت مخاض او ابن لبون، بنت المخاض هي التي اتمت سنة وشرعت في الثانية، والابن اللبون، اللبون هو الذي اتم سنتين وشرع في الايه في الثالثة الى اخر، فالشاهد ان هي فيها حق اخر، ان انت ساعة ما تخرج بها للمية عشان تشربها تحلبها وتعطي المحاويل، ومن حقها حلبها يوم ولودها، وفي رواية حلبها على الماء، أن تحلبها على الماء وأن تواسي بها من حضر من الإيه من الفقراء والمحاوج، خدت بالك؟ لكن الزكاة المعينة اللي ليها نصاب وقدر وما إلى ذلك، لا، ليس في القصب زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ما عدا داود الظاهري طبعا. نعم. ها؟ يوم الايه؟ الولادة؟ لا، سقيا، ساعة بتغرق بيها عشان تشربها، وانت بتشربها كده من المية تحلب وتدي من حضر، ما تعطي من حضر مش يوم الولادة. ان جمع المحصول وتمكن من اخراج الزكاة فلم يخرجها قصر في هذا فتلف المال الذي بيده، تجب عليه ام لا تجب؟ تجب عليه، تجب عليه، لانه تمكن من الاخراج، تمكن يعني زالت كل الاعذار، تمكن من الاخراج يعني ايه؟ ان كانت زرع كيله، والفقراء او المستحقين المصارف الثمانية حضروا ومع ذلك ما اداش، ما ادهوش، وجي هلك المال بعد كده، فهو ضامن لهذا الايه واستقر الوجوب في ذمته. هنا سنة بقى يجب ان تراعى، وهي ان الخالص ورد في حديث اسناده ضعيف من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه ابو داود وغيره، رواه الخمسة الا ابن ماجه. اذا خرصتم فخذوا، التخريص هيبقى في الايه؟ في الثمار. ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ليه؟ لان انت لما تخرص الثمار وهي على الشجرة، العامل خرصها ومش بالثمار، لما بتطيب بيتساقط جزء منه، او تلاقي عامل السبيل او العيال عمال يضرب بالطوب ويقع في الثمار ويأكل، او صاحب الثمار نفسه بيأكل، خد صحابه وراحوا الجنينة، او دخل عليه واحد من المحتاجين اعطاه، يعني تبقى عراية، اقصد هدايا، استغفر الله، هدايا. وكذلك العراية لا تدخل في الصدقات. العراية انك انت تيجي تجيب الشجرة دي وتقول للراجل ايه؟ عرضك هذه الشجرة، راجل فقير تعال، الشجرة دي، النخلة دي، المحصول بتاعها ليك، تاكل منه زي ما انت عايز. فهذا هو هذه الايه؟ هي دي العراية. فلذلك النبي او تهب رياح توقع، طير معدي ينقر العنب وياكله، مش كده؟ فانت لما تيجي تحسب عليه كل ده وتلزمه بزكاته، يبقى هذا من الايه؟ فيه ظلم، مش كده؟ فحديث سهل بن ابي حثمه اسناده ضعيف، فيه مجهول، لكن قد ورد هذا عن عمر بن الخطاب وهو مرسل عن عمر باسناد صحيح، رواه ابو ابي في القاسم بن سلام في كتاب الاموال. وكذلك ورد عن مكحول بسند صحيح مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خففوا عن الناس، خففوا عن الناس، فان الاموال فيها الايه؟ لا اله الا الله، نسيت الحديث، لكن معنى الحديث فهذه الاموال يأكل منها ربها، اللي هي الثمار يعني، يأكل منها ربها، ويأكل الذين يمرون في الطريق مباحدين انه يأكل، وايضا تأكل الطير والمساكين وما الى ذلك. فلذلك قال الترمذي رحمه الله والعمل على حديث سهل بن ابي حثمة عند اكثر اهل العلم، عند اكثر اهل العلم. هذا عمر بن الخطاب قال اذا وجدتم اصحاب النخل، اذا وجدتم، ارسل ابا حثمة الانصاري فقال اذا وجدت اصحاب النخل قد خرفوا، خرف يعني اقاموا في حائطهم يأكلون، فدع لهم ما يأكلون ولا تخرصوا عليه. اللي بيأكلوا سيبوا، ما تحسبهمش على ان هم ايه بيأكلوا، هذا لا يدخل في الايه؟ لا يدخل في التخريص. واضح كده؟ يبقى احنا ايه؟ زرع مال. ما منع في حكاية الزروع بقى اللي هو مثلا القمح والشعير وما الى ذلك، اباح ايضا الامام احمد والشافعي واهل الظاهر لصاحبه ان يأكل منه بغير ان يدخل ما اكله في الايه؟ في تقدير الزكاة، في حساب الزكاة. لكن منع من هذا مالك وابو حنيفة، طبعا فرق بين هذا وبين الثمار بان الثمار ايه؟ بتخرص وهي فين؟ فوق، بتخرص وهي فوق، لكن ده خلاص لم الزرع، مفيش واحد ابدا بيروح، مفيش فلاح بيروح الارض بتاعته ويروح قالع كم عود قمح ويروح يفركهم عشان ياخد القمح ده يطحنه ويعمل منه دقيق ويخبز منه، بيعمل كده؟ ما بيعملش كده، بيستنى لحد موسم ايه؟ الحصاد. لكن في الثمار ده بيحصل، عشان كده منع مالك وابو حنيفة من هذا، واوجب ان يدخل ما اكله صاحب المال هو اهله طبعا في ايه؟ في حساب الزكاة. هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى اخر؟ فخلصنا كده اموال الزكاة بقى، الاموال الزكوية خلصناها. ولا زكاة في العسل ولا في الركاز، كل هذا لا زكاة فيه، ولا زكاة في العقارات. يعني اللي احنا قلنا ده هو بقى ايه تقتصر عليه وخلاص، من غير حاجة الى التفصيل في انواع الاموال الاخرى التي وقع فيها الاختلاف، فان هذا ليس من شرط درسنا. اخر نقطة احب ان اتحدث عنها اليوم، وهتبقى برضو في نقطة معلقة ان شاء الله نتمها الاسبوع القادم، اللي هي مصارف الزكاة. هل يجوز نقل الزكاة من مكان من بلد الى بلد؟ منع من ذلك الامام احمد والشافعي ومالك، حرموا هذا، وكرهه ابو حنيفة رحمه الله. كره ابو حنيفة ان تنقل الزكاة من بلد الى بلد اذا وجدت مصارفها، كل ده مقيد بايه؟ بان توجد المصارف. لكن ابو حنيفة رضي الله عنه استثنى من ذلك ان كان سيبعث بها الى قرابة له لما في ذلك من صلة الارحام، استثنى هذا. او استثناء اخر، ان يكون ما في البلدان من في البلدان الاخرى اشد احتياجا من الموجودين في بلدته. صحيح في البلد بتاعته في ناس محتاجين، لكن مثلا بلد زي البوسنة، انا بضرب مثال من ايه من الواقع، بلد زي البوسنة احنا عارفين الناس هناك بتتقطع عايزين فلوس يشتروا بقى بس الايه السلاح اللي دفعوا بيه عن نفسهم ضد الذبح، وده طبعا من الجهاد في سبيل الله، بل هذا من اعلى المصارف درجة اللي هو الانفاق في سبيل الله. حتى شوف ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى وهو يكذب اقواما زعموا الايمان ويبين الايمان الصادق الحقيقي، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن ايه قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. فبين عز وجل الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا هو عمل الايه القلب، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. ليه اقتصر على ذكر المال والنفس سبحانه وتعالى في هذا؟ ما هو ده العمل بقى. لان الذي يجاهد الذي يصل الى هذه الدرجة ان يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ده حصل اشياء سابقة، حصل اعمالا كثيرة سابقة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، الى ان قال عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون. شوف اخر حاجة بقى ايه كلمة اجمل، والحافظون لحدود الله. هم دول ربنا سبحانه وتعالى وفقهم لان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيله وعقد معهم هذا هذا العقد. فابو حنيفة رحمه الله استثنى هاتين الصورتين. نعم، اسهم الشركات الائمة الاربعة اوجبوا الزكاة في عروض التجارة، وهذه الاسهم لها قيمة فتقوم قيمتها بعد حوالين الحول. يعني انك انت اشتريت اسهم بعشر تلاف جنيه مثلا، النصاب 3000، لكن الاسهم دي طلعت في شركة الحديد والصلب او شركة راكتا او شركة الاسمنت، الشركات الثلاثة دول ناس شربوا فيهم مقلب وخسروا الجلد والصق في الخمسينات والستينات. بعد ما اشترى الاسهم بعشر تلاف جنيه لقى ان قيمتها تساوي 1000 جنيه، فانحطت قيمة الاسهم الى 1000 جنيه. 1000 جنيه كويس، احنا قلنا النصاب كام؟ 3000. يبقى اذا الاسهم دي لا زكاة فيها لان هبطت عن ايه النصاب. لكن افرض انك انت اشتريت الاسهم دي بعشر تلاف جنيه وبصيت لقيت الاسهم بعد كده بترتفع، ما نقصدش عن النصاب، فضلت قيمتها ازيد من 3000 جنيه لحد ما جيت لقيت على رأس الحول الأسهم 10 بقوا ب15، تبقى تجب الزكاة في كام؟ في 15,000 جنيه، 2.5% من قيمة هذه الأسهم تخرجها زكاة. وذهب الإمام مالك رحمه الله في مسألة بقى انتقال الزكاة من بلد إلى بلد، قال لا يجوز نخلها، ولكن إن وجد أهلها في بلدان أخرى ومفيش هناك غنى أو أغنياء يغنوا أهل هذه البلد، واخد بالك، فهذا متروك لنظر الإمام واجتهاده، متروك لنظر الإمام واجتهاده. وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى التحريم المطلق، حتى أن الأثرم رحمه الله سأل الإمام أحمد لا ينقلها إلى بلد آخر ولو كان سيعطي ذوي قرابته؟ قال لا ينقلها. لأن الإمام أحمد رحمه الله في الحقيقة تمسك بظواهر الأدلة التي وردت في هذا الباب. فمن هذه الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال له فإنهم أطاعوك فأعلمهم، أو فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، وفي رواية زكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه استعمل على الصدقة فسافر لتحصيلها، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتموني، أنتوا بعتوني عشان أجيب لكم فلوس، وللمال أرسلتموني، إنما أخذتها من حيث كانت تؤخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعتها حيث كانت توضع. أنا خدتها زي ما كنت بأخذها على عهد النبي عليه السلام وحطتها زي ما كنت بحطها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هما بعتوه عشان يجيب زكاة المال، فراح خد الزكاة من الأغنياء وادها لإيه؟ للفقراء، وأعطاها للفقراء. لكن يقرب من هذين القولين قول الإمام مالك رحمه الله، حيث أنه إيه؟ من جهة النظر لا يعترض على هذا القول، إن كان في بلد تانية فيها الناس محتاجين ولا يوجد ما يكفيهم، وإنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيترك هذا لنظر الإمام واجتهاده. هتقول طيب ما فيش إمام، في إمام؟ فيش إمام. نعمل إيه؟ أيضا يترك هذا لنظر رب المال واجتهاده. لكن الذي ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز لأحد أن يحابي في هذه الزكاة، لا يجوز له أن يحابي، بمعنى أنه إن وجد قريبا له يحتاج إلى الزكاة ووجد رجلا غريبا من المسلمين أشد احتياجا إلى الزكاة فقد وجب عليه أن يعطي الأشد احتياجا. طيب، لكنهم أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن الإنسان إذا نقل الزكاة من بلد إلى بلد أجزأته إن أعطاها لأهلها. واضح؟ قال لك ليه؟ لأن أنت جات لما تقول لو نقلت الزكاة من مصر لطنطا لا تجزئ، أنت جعلت عدم نقل الزكاة شرط في صحتها، شرط في صحتها، وليس هذا شرطا، إنما هو واجب فقط. لكن الشرط إيه؟ أن تعطيها إلى أهلها المستحقين لها والذين ورد ذكرهم في آية التوبة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فليس هذا شرط، غاية في الأمر أنه يكون عاصيا لله عز وجل إن نقلها بغير اجتهاد من بلد إلى بلد، لكن في البلد الثانية دي إن أنفقها في مصارفها أجزأت عنه في قول أكثر أهل العلم، لأن عدم النقد ليس شرطا في صحة الزكاة. طيب يقول لك واحد موجود في أمريكا، أو بلاش في أمريكا، واحد موجود في السعودية وماله في مصر يزكي فين؟ حيثما وجد المال. حيثما وجد المال غير زكاة الفطر. انت بتزكي زكاة الفطر حيث ايه؟ افطرت. حيث افطرت في المكان اللي انت هتفطر فيه بعد صيام رمضان. لكن هنا ايه؟ حيثما وجد المال. يقول لك طيب لو هو موجود في السعودية وماله في مصر يبقى زكاته تخرج فين؟ في مصر. لو هو موجود في السعودية وعنده مال في السعودية ومال في مصر يبقى المال بتاع مصر تخرج زكاته في مصر والمال بتاع السعودية تخرج زكاته في ايه؟ في السعودية. افرض ان هما 3000 جنيه. افرض ان النصاب 3000 جنيه. الراجل ده عنده 1500 هناك، فاكر حكاية اللي عنده فدانين؟ عنده 1500 هناك و1500 هنا. يبقى الراجل ده يملك قد ايه من المال؟ 3000 جنيه، يعني نصاب. وجب فيه 2.5%. 2.5% يعني كام جنيه؟ 75 جنيه. ايه؟ هيخرج كام بقى؟ 35 هناك، ايه؟ 37.5 هناك و37.5 هنا. واضح؟ هذا بالنسبة للمسائل المتعلقة بأحكام نقل زكاة. طبعا إن كان موجودا في دار حرب فقد صرح له أبو حنيفة رحمه الله في ديار الكفر أن ينقل زكاته إلى ديار الإسلام، لكن يتجه أن يقال إن كان في دار حرب وهناك مصارف للزكاة المسلمين، لأن شرط أن تعطي هذه الزكاة للمسلمين ووجدت المصارف هناك، فطبعا يبقى لا يجوز هنا ايه ان ينقل الزكاة وان كان في دار حرب لوجود مصارفها من المحاويج الذين ورد ذكرهم في آية التوبة. طيب انا اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ويبقى معنا مصارف الزكاة، لان في احد اخواني ارسل يعني ورقة تستحق ان نقرأها. يقول أرجو أن تتسع صدوركم لملاحظة كنت قد أبديتها سابقا وأحب عرضها ثانية من باب الدلالة على الخير. تلك الملاحظة تتعلق بالأسئلة التي يرسلها الحضور للإجابة عليها، وخاصة في دروس الفقه، فمع تقديرنا يعلم الله لدروسكم وأهميتها، دعينا الله أن يرزقنا العمل بعد العلم، آمين يا رب. إلا أنه لا شك أن أسئلة الحضور سواء في موضوع الدروس أو غيرها تتسم بأهمية خاصة للسائل، وخاصة إذا استبعدنا من الاعتبار الأسئلة التشويشية والمكررة بصورة مملة والتي لا ينبني عليها كثير عمل، ولا نشك في فطنتكم التي تمكنكم من تمييز الأسئلة التي تستحق الإجابة من غيرها. وأظن يشاركني الحضور الأفاضل في عدم قصدنا أن نثقل عليكم بالأسئلة، ما علمنا بمشغولياتكم الشديدة من تحضير للدروس وطلب للعلم والرزق وتحصيل لمصالح الأهل والأولاد إلى آخره. ويعلم الله كم خطر لي أن أتصل بكم بل وبآخرين من الشيوخ الأفاضل عند التعرض لبعض المسائل المهمة، ولكني أعلم أن البيوت تعتبر متنفسا وسكنا ومحاولة استراحة من عناء الأيام، ولذا لا أستحسن مطلقا الاتصال بكم في البيوت رغم أن أرقام الهواتف طرفي. أذكر ذلك فقط لأبين أن هذه الدروس تعتبر ملجأ لأسئلتنا التي تحتاج إلى إجابات وأحيانا تكون في غاية الأهمية. واقترحت سابقا اقتراحا فهم منه أنني أتمنى إنشاء درس جديد خاص لإجابة الأسئلة، وما قصدت ذلك وإنما قصدت جمع الأسئلة إن لم يتمكن من إجابتها في نفس الدرس تجمع، وكل شهر مثلا أو أقل أو أكثر يخصص نفس الدرس بنفس اليوم ونفس التوقيت لإجابة الأسئلة. ويعلم الله كم يجد الإنسان من فائدة في إجابة الأسئلة بالإضافة إلى دروسكم الجميلة. وإن كان من وصية للإخوة الحضور رجاء فهي عدم تكرار الأسئلة في مسائل أظنها علمت تماما كإطلاق اللحية أو الصلاة في المساجد ذات القبور وغيرها، أو السؤال في مسائل الخلافات بين الشيوخ أو ما شابه. وأوصي نفسي وإياكم بالعمل بما نعلم أن نتعلم ما ينفع، فالأخطار محدقة وعظيمة، ويعلم الله تكاد الأحوال والأوضاع تذهب بالعقل وتهلك النفس، نسأل الله الثبات. والآن إذا أذن لي الأخ الكريم محمد عبد المقصود وكاتب الشيخ جزاه الله خيرا، فلي بعض الأسئلة حول الزكاة أرسلتها المرة الماضية ولم أتلقى الإجابة، ولكم الرأي في إجابتها من عدمها، ولكني أحيطكم علما باحتياجي لإجابتها جدا، لتوقف العمل بما يخص المسألة من أحكام على تلك الإجابات. علمنا أن التعجيل بأداء الزكاة واجب إلا لعذر شرعي. فهل إذا كان مبلغ الزكاة جيدا، مبلغ محترم يعني، يجوز تقسيمه على إعانات أو رواتب شهرية تعطى لإحدى الأسر المستحقة لفقدها العائل مثلا أو ضيق ذات اليد؟ والمقصود من تقسيم مبلغ الزكاة الحرص على نفع تلك الأسرة بصورة منظمة، وإلا فإن دفع المبلغ كلية قد يؤدي إلى إساءة صرفه، فهل يجوز ذلك؟ أقول بالله التوفيق، لا يجوز هذا الأمر مطلقا. من أولا شرط أن لا تحابي بزكاتك أحدا دون أحد، فالزكاة حق لجميع من ورد ذكرهم في آية التوبة. وإنما يجوز لك أن تؤخر الزكاة أو مبلغا منها فقط إن عدمت المصارف، إن عدمت المصارف. لكن ما معنى أن تكون زكاتك مثلا 2000 أو 3000 من الجنيهات مثلا، فتحابي بها أسرة واحدة لفقدانها لعائلها، وهناك الكثير من الفقراء يحتاجون، غاية ما في الأمر أنك ستغني هذه الأسرة لعدة أشهر، 12 شهر مثلا لمدة سنة، وهؤلاء لا يجدون ما يقتاتونه يتقوتون به، فكيف؟ وهذا له حق، والآخر له حق أيضا، له حق هو كذلك، فكيف تؤخر هذا المال بحيث تصرفه في أسرة واحدة وأنت قد أخرته بعد أن وجب عليك والتمكن من أدائه موجود لأن المصارف موجودة؟ فما معنى أن تغني هذه الأسرة لمدة سنة وهناك العديد من الأسر لا تجد عائلا ولا تجد ما تنفقه؟ فهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. كذلك أنت تقول وإلا فإن دفع المبلغ كلية قد يؤدي إلى إساءة صرفه، فهل يجوز ذلك؟ والله وفي الحقيقة غياب الإمام وضياع أمر الزكاة أدى إلى تعطيل الكثير من المصالح، لا سيما مع وجود اللئيم من الناس الذين يتصنعون الفقر ويأخذون من هذا يأخذون من هذا يأخذون من هذا فيجمعون مالا فائضا عن حاجتهم بكثير، وهناك من يتضور جوعا من الفقراء لا يجد ما ينفقه لأن الزكاة. احنا طبعا كناس مسلمين بنطلع الزكاة، هل كل الأغنياء النهاردة بيطلعوا الزكاة؟ مش كل الأغنياء بيطلعوا الزكاة، قلة اللي بيطلع الزكاة. لما نيجي نطلع الزكاة وهي قد كده والفقراء كتير جدا، الفقراء كثيرون، فلو الأموال دي أنفق منها شيء في غير وجهه سيترتب على هذا حرمان المستحق الطبيعي لهذه الزكاة أو لنصيبه فيها، لنصيبه فيها. فطبعا غياب الإمام وغياب التنظيم لهذا الأمر، أنت النهاردة عشان تعمل لجنة مثلا لدراسة أحوال الناس وما إلى ذلك، أديك شايف لجنة الإغاثة على طول قال لك بجمع الأموال وتمويل وسلاح ومش عارف إيه وهوب وامسك وقبض واعمل وقضية أمام محاكم العسكرية وتلاقي نفسك في الإيه؟ في ورا الشمس. فغياب الأمر ده يعني أدى إلى تضييع مصالح فعلا. شوف بيت المال زمان كان بتيجي مثلا أسرة والله الست ومعها أولادها، معاك كام؟ 5 من الأولاد، خلاص يضرب لها بسهم أو سهمين أو 3 أسهم في بيت المال، تيجي تاخد حصتها من بيت المال وخلاص ملهاش إلا هذا. إن سألت الناس تكثرا أتت يوم القيامة وليس في وجهها مزعة لحم يتساقط لحمها حياء من الله عز وجل، لأنها سألت الناس تكثرا. لكن ما لهاش في زكاة المسلمين إلا هذا القدر، الإمام قدره كده واحتياجات الست دي كذا هي أولادها، خلاص أدي المبلغ هو ليس لها إلا هذا. إحنا النهاردة ممكن إن إحنا نعمل الأمر ده، هتيجي تقول طيب ما أنا أصلا ممكن أدي الولية دي ومعها 6 عيال مش لاقي توكلهم، وتروح رايحة للشيخ فوزي تقول له اعمل معروف إن يعمل بحث حالة يلاقي فعلا الست دي عندها ست عيال وزوجها ميت، ما يعرفش بقى إن في جهة تانية بتنفق عليها. احنا ملناش حيلة في هذا. لكن هل يجوز لنا، معنى ان حان وقت الزكاة، حان وقت وجوب الزكاة، ان المال ده مش مالك، يعني افرض انك انت عندك 3000 جنيه طلع منهم 75 جنيه، وجبت عليك الزكاة من هنا وقبضت من هنا، الورثة ليهم قد ايه؟ اطرح 75 جنيه من 3000، 75 جنيه دول مش حق الورث، لان دول اساسا ما كانوش ملكك ساعه ما مت، دول ملك للفقراء. وهل انت نصبت نفسك وصيا على الفقير؟ عايز تديه؟ تعالى يا عم انت احوالك كده بتقول انك انت يفيد 100 جنيه في الشهر، خد ادي زكاه 5 اشهر. احنا على كل حال مطالبين بان نسد خلتك وان نوفي احتياجاتك. ما حدش قال ابدا ان انت توفي احتياجاتك لمده شهر، الا لو كان عندك اسر فقيره هتضيع، حتى لو قدر امرك انت توفي باحتياجاتك لمده يوم، لان التاني ده لو وفيت لده بيومين هتضيع ده، ممكن يهلك في اليوم ده، يبقى تدي ده يوم وده يوم وده يوم وهكذا. لكن الصوره في هذه الحاله لا تنصب نفسك وصيا على الفقير، فهذا ماله وهذا حق. عشان بعض الناس يقول لك لا انا هخرج زكاه المال قماش، هي بالجدعانه ولا بالدراع؟ طب المفروض انك انت بتخرجها مال، حقه في المال، تروح انت تديله قماش تقول ما هو لابس مقطع. يمكن هو يفضل ان هو يفضل لابس مقطع، وممكن يروح يجيب شوال يخيطه ويلبسه، لكن جعان بيتلوى من الجوع. هتقول طب هديله طعام، ممكن يتحمل الجوع وما يتحملش الطرد عليه ايجار متاخر وهكذا. فالمفروض ان انت لا تنصب نفسك وصيا على الفقير، انت تديله المال. عنده بقى سفاهه انفقه في شهر، انفقه، استعجل ما استعجلش، خلاص ليس لك الا هذا، وتحمل بعد ذلك النتيجه. انت تحملت انت مسؤوليه نفسك، لكن انا اديتك حقك وخلاص. عندي مبلغ الزكاه وانا رايت اخراجه، ثم طرأت حاجه كمصاريف البيت مثلا ولم يهلك المبلغ، فهل يجوز تأجيل دفع الزكاة بقدر؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.